نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وحياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شخص أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: ما أفضل طبع على كتاب نقض عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي؟
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا يا ولدي، هذا من الكتب النفيسة العظيمة أثنى عليها كثير من العلماء، وهو أصله في نقض الأصول التي بناها المتكلمون في ضلالاتهم العقدية في تأويل صفات الله عز وجل وفي أبواب الصفات بالذات، يعني غير بس هذا الأصل. والجهمية وغيرهم ممن أسقط طبعا بشر المريسي من رؤوس الجهمية والمعتزلة، فعثمان بن سعيد الدارمي في نقضه هذا أتى عليهم يعني من كل مكان، فهو كتاب عظيم. لكن هذا لا يحسن أن يقرأه أي أحد، لا يقرأه لطالب علم متمكن مر على كثير من كتب قبل حتى يفهم كلام هؤلاء المتقدمين في نقض هذه الأصول. هذا مهم جدا عندنا. كثير من عبارات الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ترى يعني تعد شارحة لمثل هذا الكتاب، فيها شرح، وليت أحدا يقوم بجمع ما شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على عبارات عثمان بن سعيد الإمام الدارمي ويجمعها فتقعد شرح هؤلاء على كلام عثمان بن سعيد الدارمي. ممتاز لو قام أحد بهذا المشروع. أمر ثاني، هذا الكتاب طبع ترى من قديم أصلا، لكن بداية طبعته المحققة أو العلمية اللي تصل في رسالة علمية، كانت الرسالة العلمية التي خرجت لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور رشيد الألمعي في مجلدين خرجت، وطبعت قديما الكتابة قبل يمكن الطبعة طباعته قبل يمكن 30 سنة أو شيء من ذلك. ثم جاءت بعد طبعة الدكتور الشيخ أيضا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور منصور السماري وأخرجها وتعقب الرسالة التي خرجت من قبل وعلق تعليقات، وهو متخصص في الباب فعلق تعليقات عقدية نفيسة. ثم جاءت طبعة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عادل حمدان أيضا وأخرج طبعته، ثم طبعة أبو مالك الرياشي بعضها جزاه الله خير، ثم بعد ذلك أظن طبعة أخونا أبو عصام أو أبو عاصم الشوامي طبعت في مصر تقريبا، كلهم في مجلد إلا الأولى حق أخونا الألمعي في مجلدين. والحقيقة أن التفاوت الموجود بين هذه الطبعات هي متقاربة، لكن التفاوت الموجود من صالح طالب العلم من ناحية الإثراء، يعني بعض هذه التحقيقات تعتني جدا بموضوع التخريج والمتابعات والشواهد والألفاظ، مثل أبو مالك الرياشي يعتني جدا بهذا الباب، بعضها تتعنى إلى الجانب التعليق العلمي، لها عناية خاصة بالتعليقات العلمية وشيء من ذلك. الدكتور منصور السماري كان يعتني جدا بشرح عبارات أحيانا، تعليق على أماكن المشكلة من كلام عثمان بن سعيد الدارمي أو شيء من ذلك، يبينها يوضحها، فالتعليق دائما هذه عادة. طبعا الرسالة الأولى الألمعي، تحقيق الألمعي طبعا رسالة علمية أصلا مطالب بأشياء كثيرة في الرسالة العلمية، يعني أكاديمية مطالب بعدد من الأشياء. تعدد الطبعات والإخراج لكتاب واحد ينظر فيه الإنسان أحيانا، ربما لا يكتفي بطبعة عن طبعة، والسبب يا أخي هذا اعتنى بجانب ضبط اللفظ كنص وكضبطه، وهذا ترى يعتني به، والثاني يعتني بالتخريج، هذا كتاب إسناد بالتخريج ومتابعات الشواهد ونحوه، هذا يعتني بالتعليقات العلمية بالكشف عن المسائل العقدية وانت ماشي. فأحيانا ما تغني، تحتاج انت للكتاب الواحد لأجل تعدد الخدمات، تميز الخدمات في تعدد وتعددية، تحتاج إلى أنه تغطي لك الباب في محل واحد، فتأخذ الطبعة وذي الطبعة وذي الطبعة، خاصة الحمد لله أنه أنها خرجت ليست يعني في وقت واحد، لا صار بينها زمن وفترة بين هذه الطبعة وهذه الطبعة، والمتخصص يدرك أهمية ذلك ويعرف هذا إن شاء الله. نسأل الله التوفيق للجميع.
آمين.
نبدأ
بسم الله.
عندنا ولدي هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يكون موسوعة جامعة كل ما يتعلق بالمسائل النوازل المستجدة لأحكام الطبيب أو المطبوب أو العملية الطبية أو الدواء أو كل ما يتعلق بهذا الجانب، فأراد أن يكون موسوعة جامعة تجمع بحيث لا يفوتها شيء، أو غالب ما طرح في من النوازل والقضايا الجديدة يكون قد جمعها في هذا الجامع الكبير الذي سماه الجامع لأحكام الطبيب والعاملين في المجال الطبي والنوازل الطبية المعاصرة، دراسة فقهية طبية معاصرة. طبعا هذا طبعا عبارة عن إضافة وليس من العنوان، يعني يقول طبعا اللي هو بعض ما فيها، طبعا كتاب من إعداد وبحث لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو عسكرية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو عسكرية في هذا الكتاب العظيم الكبير 10 مجلدات عندنا جمع جمعا، وهو يقول له أكثر من 8 سنوات وهو يجمع في هذا الكتاب، والكتاب ليس مجرد جمع لقرارات وفتاوى وما خرج من بيانات تتعلق بهذه القضية، لا، هو يدارسها مدارسة، يأتي بالقضية النازلة من النوازل الطبية ويدارسها مدارسة، فيجمع فيها القرارات الموجودة صحيح والفتاوى اللجان والمجامع الفقهية والندوات التي خرجت عقدت لأجل هذه القضايا وكلام العلماء ودور الفتوى يأتي بها، لا، فيدارسها دراسة شرعية، هو يدارسها من جديد، ويخرج بعد ذلك يرجح ويأتي، وهو له علاقة بالناحية الطبية فاعتنى جدا بضبط المصطلحات الطبية. المسألة التي كانت تبنى على تصور طبي معين يبدأ يمهد لها كيف بناء المسألة، كيف يكون طبية أصلا، فهذا من المهم أن ما دام تدارس قضية طبية أن تكون المصطلحات الطبية حاضرة لبيان المعنى، لأنه سينبني عليها هذه القضية. ثم هو اعتنى جدا بحشد النصوص الشرعية من آيات والأحاديث حتى لحين يتبع فيها التصحيح والتضعيف وأشياء كذا، وقلت لك القرارات الطبية والكتب المفردة والمصنفات والأبحاث يأتي بها ويدارسها مدارسة، ليس مجرد جمع أيضا ويجعلها هنا عندنا، ويخرج بنا الترجيحات وشيء من ذلك، ورتب المسائل على كتب أو على أبواب الكتب المشهورة المعروفة في كتب الفقه، بداية بكتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة ثم متماشي، وكل كتاب منه يذكر تحته، لا يذكر مسائله المعروفة في كتب الفقه، يذكر النوازل الموجودة تحت كل باب ترتيبا. طبعا هذا الكتاب قال فيه يحتوي على قرارات المجامع الفقهية والهيئات العلمية والبحثية وغيرها، وكلامه صحيح. طبعا مقدماته في بيان المصطلحات وشيء من ذلك أيضا معروف، وثم قس على ذلك، شوف يا ولدي حتى تعرف كيف مثلا هذه مثلا مدارسته، يأتي بكتاب الطهارة عنده ثم كتاب الصلاة، كل باب عندنا من الأبواب إنما يذكره لأجل ذكر المسائل التي فيه، يعني هذا أول شيء المقدمات عندنا، لكن بعدين بدأ شوف كتاب الطهارة، هذا واضح كتاب الطهارة، عندك باب المياه نفس التقسيم، أول مسألة عندنا مثلا المسألة الأولى حكم استعمال الماء الذي خالطته الأدوية، وهذا ماشي هذا نازلة. المسألة الثانية الأشعة على المياه، أثر الأشعة على المياه من حيث الطهارة من عدمها، وهكذا فقط النوازل المعاصرة التي لها جانب طبي يريد كشف الأحكام عنها، وهو يأتي لكل مسألة يأتي بالأقوال كما ترى، يصور المسائل ويأتي بالأقوال والأدلة ويجيب ويرجح ويأتي بالقرارات ويعترض، وهكذا دواليك في موسوعته الضخمة جدا من 10 مجلدات من إصدارات دار اللؤلؤة وفقهم الله.
شيخنا مثل هذا الكتاب يعني يحتمل مستدركا المؤلف نفسه، لأن النوازل الطبية تتجدد، فحبذا لو جاءت نوازل أخرى فيضعها مستدرك، لا يعيد الكتاب كاملا في الطباعة.
صحيح، وإن كنت أتمنى أيضا إنه لأنه في فراغات كبيرة في الطباعة، أخواننا في دار اللؤلؤة يعني شوية الواسع هذا 10 مجلدات مرة كثير. هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر في السيرة النبوية، صاحبه شرح كتابا وضعه صاحبه بتتبع السيرة في الأحاديث النبوية ورتبها تاريخيا. أصل الكتاب المتن الذي محل الشرح بعنوان الخلاصة البهية بترتيب أحداث السيرة النبوية لأخينا الحبيب فضيل الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي. الشيخ وحيد بالي جاء في هذا الكتاب اللي هو الخلاصة البهية ورتب أحداث السيرة ترتيبا يسمون الحوليات، يعني حسب السنين بالترتيب كيف وقع السنة الفلانية وقعت كذا ثم كذا، حتى لو عرف الشهر بالشهر فرتب ترتيبا، هذا الترتيب الحولي المشهور المعروف. ثم بعد ذلك خرج الكتاب في مجلد، ثم جاء بعد ذلك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي ابن السعيد آل سكين وفقه الله، فشرح هذه الخلاصة شرحا وافيا مطولا في 4 مجلدات ضخمة، بعض المجلدات فاقت 900 صفحة، سماه الوافي، وهو على اسمه الوافي بشرح الخلاصة البهية، عرفت؟ في بترتيب أحاديث السيرة النبوية،
أحداث السيرة النبوية،
أه؟ بشرح بترتيب أحداث السيرة النبوية. نعم. أيوة، أحداث السيرة تقول؟
أنت كان قلت أحاديث في
القرآن، أحداث السيرة النبوية. فهو على اسمه وافي، استوفى فيه كل ما يتعلق بشرح السيرة النبوية. طريقة تقدم بمقدمات، لكن خلينا نشوف بعدين المقدمات. طبعا هو يأتي ويعتني بالقضايا، تتبع الروايات والألفاظ وترجم للصحابة المذكورين وما مر والوقائع، ويأتي بالنواحي الحديثة، حتى أنه في التاريخ الهجري يأتي بما يقابله بالميلادي من أجل التسهيل، يعني على إخواننا الذين ينقلون من مثل هذه الكتب، كتب السيرة، ويحتاجون إلى مثل يعني هذا الكتاب، ويأتي بالتفاصيل وشكل الكتاب وزاد أشياء. وين راح ده؟ يأتي، خلنا بس نحن لأن أريد أأتي لك أنه يأتي بمقطع من المقاطع التي هذا مثلا قال المصنف، شوفها، قال المصنف اللي هو صاحب الأصل الخلاصة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، يضعها كما ترى في إطار، وهذا الشرح بعده. طبعا قال المصنف هذه ترتيباته وقبل مبعثه ب6 أشهر حدث، هو يرتبها ترتيبا، أحداث مرتبة حسب السنين والأشهر في كل سنة وانت ماشي. فهذا يأتي يعلق ويشرح ويبين، شوف هذا مقطع بعده، ويبدأ يشير وأطال الكلام، فتتبع القضايا والحيثيات وترجم وتوسع وأتى بالتفاصيل والمرويات فيها، واعتمد فيه على الحديث الصحيحة والضعيفة، وما الحديث الصحيحة والمقبولة وما الضعيفة فإنه ينبه عنها، لكن في بعض المواضع لا إشكال في قبولها، ويتكلم عنها وينقل كلام الأئمة في هذا وفقه الله. والكتاب فيه 4 مجلدات ضخمة من إصدارات دار الألوى بمصر. هذا سلمك الله صاحبه تعنى لمسألة مهمة، وهي المسائل الحديث التي يقال أو التي قيل فيها لا أصل لها، ولا أصل لها عند المتأخرين يريدون به ما لا إسناد له، وعند المتقدمين يريدون به ما لا يصح له إسناد صحيح. هذا معناه، فهذا معناه، وهو في هذا الكتاب جمع بين الأمرين، سواء ما قيل عنه لا أصل له يعني لا إسناد له، أو ما قيل لا أصل له يعني لا إسناد صحيح له، وجمع بين حكم المتقدمين والمتأخرين في كل ما قيل لا أصل له. وضحت الفكرة؟
نعم.
فهو جمع، ولهذا وقف جمع 393 حديثا مما قيل لا أصل لها وجمعها في هذا الكتاب، ثم بعد ذلك بدأ بسم الله يرتبها، يعطيها واحد يأتي بالحديث الذي لا أصل له، فينقل أول ما ينقل من قال عن هذا الحديث من العلماء أنه لا أصل له، فيأتي بهم عالم عالمين ثلاثة، وما اشترط تعددهم، لو واحد يكفي عنده، ولو ما وجد لواحد فيأتي ترى فهم قال لا أصل له، ثم يبدأ يدارس الحديث الذي قيل لا أصل له. لماذا لا أصل له؟ هل له من خرج الحديث مثلا؟ إذا كان له إسناد ربما لا أصل يعني له إسناد تالف موضوع ضعيف جدا أي مكان يأتي به يقول ترى فلان خرجوا إسناده تالف بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك هل هذا المعنى الذي تضمنه الحديث معنى صحيح ولا معنى فاسد؟ فإن كان معنى صحيحا فيذكر ما يدل عليه من الأحاديث الصحيحة، ويثق ويغني عنه الحديث كذا وحديث كذا، ويثق لك الأحاديث. وإن كان المعنى فيه فاسدا يأتي ويقول وهذا المعنى الذي فيه أصلا فاسد، فإنه يناقض كذا ويأتي بالأحاديث التي يناقضها أصلا، فهي أشبه ما يكون بمدارسة بحثية لكل ما حكم عليه بأنه لا أصل في هذا الكتاب، وجمعه وسماه تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن نصر أبو جبل وفقه الله. والحقيقة أبدع في الكتاب، فإنه تعنى جدا للمعاني وأطال الكلام فيها في بيان المسائل وما يتعلق بها. خلنا نشوف بس حديث لا أصل له، قال له حتى أشوف أنا لأني هذا مثال فصل، لا لأن نريد الكتاب فصل، هات من أولها. أيوة، أتى بحديث يعطي بالحديث يعطيه رقما، هذا مثال، هذا مثال، مثل هذا رقم 3، هذا مثلا رحم الله أقوما تحسبهم مرضى وما هم بمرضى، مثالها شوف، قال العراقي في المغني لم أجد له أصلا، بدأ يتكلم عنه، قلت كذا كذا يرد حديث كذا وانت ماشي، ويحكم ويأتي بالأشياء إذا كان له كذا طرق ضعيفة تالفة ويأتي ويحكم عليها، ثم يأتي ما يناقضه وانت ماشي، مدارسة طويلة. وإن كنت أتمنى أولا أن يكون هذا الحديث محبرا وليس بهذه الطريقة، يعني لما يكون بارز الحديث الذي هو محل الدراسة، هذا واحد، اثنين كنت أتمنى أيضا أن يكون كل حديث يستقل من أول الصفحة، لأن بعض الحديث ترى مكتوبة هنا أولها، ما يصير يعني. لو يصير هذا ناحية تنظيمية ممتازة مهمة جدا، هو تعبان الشيخ على الكتاب. أمر ثالث أنه يعني كنت أتمنى أيضا لو أنه يحيل في الكتب التي ينقل منها، فإنه يعني ينقل. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ولا يذكر أين، قال شيخ قال ابن عثيمين مثلا في مكان في شرح ما ينقل فين، قال في المجموع. طب فين؟ ما يحيل على جزء الصفحة. والحقيقة لا أدري ما سبب هذا الفوات، يقال الحافظ في التلخيص وكذا ولا يذكر أين. يعني أتمنى أن يستدرك ذلك في الطبعة القادمة مع النفع الحاصل بكتابه وفقه الله. والكتاب مطول في 5 مجلدات من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب آخر له، وهو عبارة عن جمع لما وقف عليه من كلام أهل العلم من أحكام اللباس والزينة. هو الآن عندنا لباس وزينة، وكلاهما لها أحكام ومسائل وأنواع وأقسام وأشياء كثيرة طرقها، سواء كان مما تكلم عليه قديما أو من النوازل الجديدة. القصد في الكتاب الجمع، هو سماه جامع أحكام اللباس والزينة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن نصر أبو جبل وفقه الله، في 3 مجلدات، وقد قسمها على الأبواب المشهورة المعروفة، وقدم بمقدمات فيها التعاريف التي يحتاج لها. ثم والتماشي حنا بس نشوف العناوين، لأنه ها هنا في هذا الكتاب أول ما بدأ باب هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في اللباس، باب حكم خلع الثياب، ثياب المرأة خارج بيتها، باب كذا، باب متماشي، وأحيانا تكون بالباب الواحد تحته عدد من المسائل يذكرها لك. وهكذا أول ما بدأ بالألبسة، كل ما يلبس أنواع الألبسة، ألوانها، أحكامها، أحوالها، ما يحرم ما يحل، لباس الرجل، لباس المرأة، لباس المحرم، كل ما يتعلق باللباس. وهكذا دواليك بعد المسائل الزينة كذا، إلى أن انتهى في المجلد الثالث لأحكام الشعر وتفاصيله وما يرد فيه من آثار ومسائل. ويجمع هنا حتى فتاوى العلماء المعاصرين، لجان الفتوى، بعض القرارات التي خرجت وانت ماشي مما يتعلق بعض النوازل المعاصرة المتعلقة بها. فهو كتاب الحادة من كتاب ترى الكتب يستفاد منها لحاجة الناس إليه وما تضمنه فيه من الجمع الجميل الرائع وفقه والله. كتاب من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر في 3 مجلدات. هذا سلمك الله كتاب صاحبه أراد به أن يجمع خلاصة الخلاصات المتعلقة بما سار يعرف اليوم في الدرس التفسيري بالتفسير الموضوعي، وهو أحد أنواع التفاسير والاتجاهات المشهورة المعروفة. أحد أنواع التفاسير التفسير الموضوعي، وهو يتعلق بموضوع السورة وما يتعلق بها. لأن هو في مسألة التفسير الموضوعي أخذوا موضوع معين وجمع كل ما يتعلق بهذا الموضوع في القرآن ومدارسته، مشهور هذا الكلام. هو لا يريد هذه الطريقة، الطريقة الثانية وهي موضوع السورة ومدارسة موضوع السورة، كيف السورة درست هذا الموضوع، وضعت الفكرة؟
نعم.
هو هذا قضيته، سماه التفسير الموضوعي الميسر لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني وفقه الله. وفي هذا الكتاب هو قال أتى يا ولدي مقدمات طويلة، المقدمات يشرح فيها طريقته وكيف يفعل. في أول شيء يبدأ بدايات معينة، طبعا هو يعتني الورق كل 4 مجلدات كوشيه لأنها ملونة وفيها خرائط ذهنية وفيها جداول كما ترى. الكتاب كله بهذه الطريقة، وهو عند كل صورة لما يأتي بها يأتي بأشياء معينة، يبدأ بمقدمات معينة، هذه كل صورة يأتي بها بمقدمات معينة. شوف الجداول هذه، هذا طبعا هذه بداية الوقف والابتداء وشيء من ذلك. وين راح سورة الفاتحة؟ خلينا نبدأ بسورة الفاتحة لأن أنا عندي المجلد الأول وهذه التقسيمات. هذا مثال، هذا مثال، يأتي بالصورة الأولى مثلا سورة الفاتحة ويأتي بالمقدمات للصورة، وهذا دواليك آتي كل صورة لها مقدماتها. المقدمات مثلا أسماءها، فضائلها إذا فيها أسماء، سبب نزولها، عدد آياتها، مكي ولا مدني، المقدمات المشهورة المعروفة. حتى إذا انتهى من المقدمات يأتي إيش يقول لكم، يعني مثلا هنا يمكن تقسيم الصورة إلى 3 أقسام، هذه أقسامها 3، كل قسم منها يأتي هذه المدارسة. القسم الأول ما يتعلق بالعقيدة، الثاني أقسام العباد وأنت ماشي وهكذا خرائط. فإذا انتهى منها يأتي بملخص مشجر، شوف هذا جامع مواضيع الصورة كاملة، كل الصور بهذه الطريقة يجمعها في آخر كل صورة، ثم دواليك باقي صور القرآن من أول آخر. وقد ذكر جملة من التفاسير المعاصرة وبعض القديمة التي جمع منها معلوماته وحاول أن يجعل بين يدي القارئ مثل هذا الكتاب ما يحتاج إليه من الدرر وعزيز النقول وأشبه الطريق. وفقه الله، الكتاب مصدر الدار ابن كثير بمصر وتوزيع دار اللؤلؤة بمصر. هذا سلمك قلنا في 4 مجلدات. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية صاحبها يريد أن يدارس قضية نازلة من نوازل المعاصرة، وهي مسألة ما يتعلق بالأوراق المالية في البورصة، وهذه من النوازل الجديدة، لأنه ما يتعلق ما يتداول في البورصة أشياء من المعاملات، هو يريد أخذ الأوراق المالية ويدارسها قانونيا، لأن القانون الذي خرج هو الذي نظم عملية سير المعاملات في البورصة، فيحتاج إلى التصوير القانوني وهو متخصص، وهذا مهم جدا. يقول إن التصوير القانوني لهذه المعاملات مهم جدا لأجل يكون فرع التصور، هيئة الحكم فرع عن التصور، ثم يدارسها فقهيا. هو بدأ بنشأة تاريخية مهمة، متى دخلت البورصة إلى بلاد المسلمين خاصة مصر، لأنه هي القضية القانونية المصرية التي خرجت عنده في مصر والبحث في مصر، يدارسها تاريخيا ماذا صدر من قوانين فيها، مواد القانون أتى بها أيضا، يأتي بأحوال يقول هي متجددة دائما وتصدر عن الجهات المعنية بهذا القرار، يأتي بها كيف وصفها القرار القانون المواد القانون، ويبدأ توصيفها، ثم بعد ذلك يبدأ يعالجها فقهيا. وهو طبعا في المقدمة ذكر أن كثيرا من الأبحاث أو بعض الباحثين صار يمرر الواقع بحكم أنه مفروض على الناس، ويبيح هذه المعاملات بحكم أن الحل الإباحة، فيرتكب هذا المركب لأجل تحليل المعاملات بحكم أنها موجودة والحل الإباحة خلاص تبقى على ما هي عليه، وآخرون توقفوا بحكم أنهم يتريبون مثل هذه المعاملات المعاصرة. هو يقول والصواب أن تدرس على وجهها الصحيح ثم تنسب أو تلحق بما يليق من أصول الشريعة أو شيء من ذلك، فإن بعض ما ذكر حله له وجه آخر مرتبط بعض القضايا المحرمة مثل الغرر والربا وأشياء كثيرة. ثم بحثه معاملات بورصة الأوراق المالية بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي دراسة مقارنة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أيمن خليل وفقه الله، والكتاب الحقيقة متعوب عليه، وواضح منه أنه تعنى له غاية ومراجعه كثيرة جدا، قرابة 900 مرجع تقريبا، رجع 900 ولدي، فيها كتب قانونية وكتب عربية وكتب أجنبية ومواقع ومدري أو شيء من ذلك كثير وتعبئة. قسم كتابه إلى هذه الأقسام، قسم إلى 3 أقسام كتابه أو بحثه، نقول بحثه. القسم الأول أشبه ما يكون بمدارسات في تاريخية نشأة البورصة المالية في مصر، مراحل التاريخية التي مرت بها، وقد جعل تحتها الأبواب الثلاثة هذه، هذه أبوابها الثلاثة. ثم القسم الثاني ما يتعلق بالمدارسة في حكمها ومعرفة ما يتعلق بها، وهذا جعلت تحته 3 أبواب أيضا، المالية التقليدية ثم المالية المستحدثة الأوراق المالية طبعا، وثم الباب الثالث ما يتعلق بالأدوات المالية المتداولة في البورصة اليوم. ثم القسم الثالث وهو الأخير وتحته بابان ويتعلق بالتناول أو التداول في البورصة، وهكذا باباني، وبعد بابه خاتمة دراسة نقدية لجميع وظائف البورصة المالية، وخرج بقرارات وتصويبات، وهو يوصي مراجعة ما خرج من بعض المواد القانونية على ضوء الأحكام الشرعية. وفقه الله، الكتاب الحقيقة متعوب عليه، ومثل هذه الكتب التي صاحبها يتعنى لربطها أن يأتي للواقع الذي وصدر قانونا بحكم أنه أتى متى دخلت مصر بالضبط، وأول ما خرج أو أول موقع سار، ولماذا سميت بورصة، والقوانين التي صدرت، وهكذا يتبعها التاريخيين حتى يأتي، لأنه يتبين لك الخلل من فين جاء. ثم بعد ذلك بدأ يدارس، الله يعطي العافية جزاه الله خير، 3 مجلدات من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر، وفقهم الله. هذا ولدي أيضا رسالة علمية صاحبها جاء طبعا بين يدين، ترى الطبعة الثانية عموما جاء إلى قضية مهمة، وهي موضوع الشهوات والإفراط فيها وما يترتب على ذلك من آثار نكدة وكيف عالجها القرآن، هي دراسة موضوعية قرآنية أراد بها، جمع جاء ما في القرآن، وجد أن الشهوات كثيرة لكن أصولها 9 شهوات هي الكبرى، تتفرع عنها أشياء كثيرة جدا، فجعل كل شهوة في فصل، لاحظ معي الآن كل شهوة جعلها فصل، ثم بعد ذلك كل واحد منها تحت الفصول 3 مباحث، كل التعريف بهذه الشهوة وأحوالها في القرآن كما جاء وصفها في القرآن، ثم يأتي في المبحث الثاني أثر الإفراط في هذه الشهوة ما يترتب عنه كما جاء في القرآن، والرابع كيف عالج القرآن هذه الشهوة الإفراط فيها. وضحت الفكرة؟ كله على سماه هذا الرسالة الإفراط في الشهوات وأثره على الفرد والمجتمع وعلاجه في ضوء القرآن والسنة، دراسة موضوعية. طبعا هنا مكتوب التوصيف والآثار والعلاج الحقيقة هذه أدوات التي أعملها في بيان هذا الموضوع. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسين عبد اللطيف وفقه الله جزاه الله خير في كتابي هذا، وهذا الطبعة الثانية بين أيدينا، طبعا المجلد الأول المكتوب هنا ترى عبارة ما يوجد في المجلد الأول والثاني أمام الشهوات شمدال، هذا الحين عند مهمنا همنا هذا ولدي، أنه لما جاء ذكر عندنا هذه أبواح الكتاب، قدم بمقدمات فيها التعاريف التي لا بد من ما معنى الإفراط والشهوة والمراد بالشهوة هنا وهكذا، يعني ما المراد بها والدراسة الموضوعية وهكذا. ثم يبدأ بعد ذلك هذا عشان تعرف هذه فصول التسعة، وهي تسعة شهوات كبرى تحت تندرج مجموعة منها. شوف كل واحد فصل، الفصل الأول مثلا شهوة العقل، تحت وهذه المباحث الثلاثة قلنا لا توصيفها، الأثر الإفراط فيها، علاج هذا الإفراط كما جاء في القرآن والسنة، ثم شهوة القلب، شهوة اللسان، شهوة العين، شهوة الأذن واليد والبطن والفرج، وآخر شيء عندنا ما يتعلق بشهوة المال، وإنما خرق لأنها خارج عن بدن الإنسان والبقية ملتحقة بدن الإنسان، شهوة المال والسلطة وشيء من ذلك. وهو الكتاب الحقيقة جمع فيه من آثار السلف وبيان معاني الآيات المتعلقة والأحاديث شيئا كثيرا، حتى أنه من كثرة ما من ثراء الموضوع جعل في المجلد الثالث الكتاب في مثال المجلد ملحقين، ملحق الأول بالآيات التي هي فيها شبه بالمذكور فجمعها حتى تعرف الفوارق بينها، وملحق ثاني بالأحاديث التي أيضا لها علاقة بالأحاديث المذكورة في البحث، يعني كلاهما. ثم أتى بالفارس بعد ذلك. الكتاب في ثلاثة أجزاء أو مجلدات من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن تحقيق جديد لكتاب الحقيقة سبق أن طبع، والكتاب يعني بين أيدينا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أويس منصور وفقه الله أخرج كتابا من كتب العلامة تاج الدين السبكي. ابن السبكي رحمة الله عليه كانت له عناية كبيرة باختيارات والده وترجيحاته، وكان يحاول إبرازها لأنه كان إماما مصدرا معروفا، واختياراته احتفي بها كثيرا. العلامة تقي الدين أبوه كان إمام كبير جدا، وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله يعظمه ويجله أيضا. كانت له اختيارات خالف فيها اختياراته النووي والرافعي وهما شيخا المذهب، واضح هذا الكلام. فهو في هذا الكتاب أراد أن يجمع ما خالف فيه والده اختيارات النووي أو الرافعي أو غير ذلك، أو انفرد به أو توقف فيه أو شيء من هذه المدارسات، وجمعها في هذا الكتاب الذي سماه ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح للإمام تاج الدين السبكي ابن السبكي أبي نصر عبد الوهاب ابن تقي الدين علي الشافعي، توفي عام 771 هجري رحمه الله رحمة الله عليه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أويس منصور في هذا الكتاب ترجم للنووي في المقدمة والرافعي ثم التقي السبكي ثم الابن اللي هو صاحب الكتاب ترجم لهم، لأنهم هم المقصودين بالكتاب أصلا. والثاني أنه قال أن الكتاب حققه على أربع نسخ خطية وقصده على نسختين ووجد نسختين أخريين وهكذا، وقدم المقدمات في والده في التاج السبكي وعنايته بفقه والده وشيء من ذلك. ثم ذكر ها هنا النسخ الخطية كما ترى، لأنه قال ذكر أربع نسخ خطية وأخرج عليها الكتاب كما ترى، وهذا هو النص. والتاج قدم بمقدمة عقدية على الطريقة الأشعرية المشهورة المعروفة، وقدم هذه مثلا باب الصلاة، طبعا أول باب ما خالف فيه، شوفها باب ما تخالف فيه الشيخان النووي والوالد، ويبدأ سرد على الأبواب الفقهية وهو من أطول الأبواب الكتاب، ويبدأ سرد سردان، ثم باب ما تخالف فيه مع الرافعي، ثم ما توقف فيه، ثم ما هكذا قس، ثم ترجيح ما يعني ما ذكروا أنه لا ما لا خلاف فيه، وقال الوالد يقول بلا فيه خلاف ويذكر الوالد خلاف، أو قيل أنه محل اتفاق لا بل وهكذا، يعني مدارسته على هذا المنوال في الكتاب مطبوع في مجلدين مصدرات دار اللؤلؤة بمصر وفقهم الله.
نستأذنك شيخنا في فاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه، صلوا على الهادي البشير محمد، صلوا عليه وسلموا تقديرا. ما أشرقت شمس وغرد طائر مع ذكر رب العالمين كثيرا، يدعو إلى الحق المبين وللهدى، فبدا سراجا في الطريق منيرا. النعمة المسداة أرسل رحمة، للعالمين مبشرا ونذيرا، طابت بمقدمه الشريف مهاجرا، أرض المدينة نورت تنويرا، فاتبع سبيل المصطفى لتنال في يوم القيامة جنة وحريرا.
نتوق إلى العلم من نبعه.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نريد الترحيب بكم شيخنا.
حياك وبياك يا ولدي.
نواصل شيخنا عرض كتب دار اللؤلؤ.
نعم، هذا سلمك الله طبعة جديدة لكتاب سبق أن طبع وحقق وحققه عالمان فاضلان، الدكتور نجيح حماد حفظه الله والدكتور عثمان جمعة ضميري رحمة الله عليه. حقق الكتاب وطبع في دار القلم في مجلدين، وهو كتاب القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام رحمة الله عليه، توفي عام 660 للهجرة. كتابه مشهور معروف، فيه من القواعد الفقهية والضوابط والمقاصد وأحكام وأشياء ومرعيات، وألحق بالكتاب فوائد ولطائف وأشياء، مشهور كتابه جدا. الكتاب طبع بعنوان القواعد الكبرى أو تسمية أخرى وهو التسمية العلمية له قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام للعلامة الكبير العز بن عبد السلام رحمه الله، أحد كبار علماء الشافعية، 660 هجرة توفي رحمة الله عليه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن إنسان فرحات في هذا الكتاب هو يقول أنه وجد في الطبعة السابقة شيئا من الخلل والسقط والفوات، وقد عثر بالذات على نسختين خطيتين لم تعتمدا في الطبعة السابقة، فأخرج أعاد الكتاب تحقيقه من جديد، وذكرها هنا ترجمة مختصرة للعز بن عبد السلام كما ذكر التاج السبكي واختصر منه، ثم ذكرها هنا النسخ الخطية وما عول عليه، وأخرجها هنا ذكر في المقدمة حتى نماذج من الفوات والسقط، هذه نماذج من الفوات والسقط الذي حصل في الطبعة السابقة كتبرير لإعادة العمل على هذا الكتاب. وهذا هو الكتاب مضبوطا مشكولا كما ترى، وذكر الفوارق العلمية وهكذا عاد وليك، وإن كان الحقيقة هناك مواضع كثيرة تحتاج إلى تعليق وشيء من ذلك، وكنت أتمنى لو خدمت خدمة علمية، الكتاب الحقيقة بحاجة إلى خدمة علمية تليق به هو ككتاب وما فيه من الفوائد. رحمة الله على العز وعلى السلام، ووفق الله أخونا محمد إنسان فرحات، الكتاب في مجلدين من إصدارات دار اللؤلؤ بمصر. هذه رسالة علمية ولدي فكرتها ممتازة، وهو أن يجمع آيات الأحكام عند الحنابلة وكيف يستدل بها الحنابلة. أخذ أحد أئمة المذهب منصور ابن يونس البهوتي، وهو يعد إمام من أئمة المتأخرين الحنابلة مشهور واختياراته معتمدة، جاء إلى كتبه الفقهية كاملة جردها من أولها إلى آخرها، بالذات كشاف القناع وشرح المنتهى والروض هو اللي فيها الاستدلال، واستخرج فقط في كتابي الطهارة والصلاة ما استدل فيهما بالآيات ووجه الدلالة على المسائل التي اختارها ورجحها. هذا محل الدراسة الآن، لأنه يقول هو حتى في التوصيات يقول أتمنى أحد يكمل المشروع ويأخذ بقية الأبواب، إن شاء الله أدخل في الفكرة موجودة بيأخذوها إن شاء الله. هذا من فوائد التوصيات يعني، فهي عبارة عن فكرة بس تنقدع، بس واحد يقرأ أنه هذه في الأبواب الفلانية باقين يكملون. سمى كتابه فقه آيات الأحكام عند شيخ الحنابلة منصور البهوتي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد جلال عبد الله وفقه الله، ترجم العلامة البهوتي، ذكر طريقته ومنهجه وشيء من ذلك، ومدارسة في آيات الأحكام والمراد بها والراحة هذه هذا الباب الأول هو المقدمات، الترجمة وما فيه وآيات الأحكام ومعناها ونشأة آيات الأحكام والعناية بها والتفسير، وهذا أنواع التفسير وشيء من ذلك. وأنا ما أدري الحقيقة دائما يقول اللي ما لها علاقة مباشرة بالبحث، أتمنى من الباحثين يتجاوزونا وتبقى حيث لا بد منه من ذكره إذا كان ينبني عليه شيء فيما يذكر، وإلا الذي لا ينبني عليه خلاص. لكن مثل هذا ممتاز، مثلا هو يعني مثلا موقف النص عند البهوتي وموقفه منه جيد لأنه له علاقة في مسألة الآيات شيء من ذلك. هذا الباب الثاني هو الذي هو محل التطبيق، قسم التطبيقي قسموا إلى كتابين أو بابين أو فصلين، قل فصل الأول خاص بمسائل الطهارة والفصل الثاني بأبواب الصلاة أو مسائل الصلاة، وهكذا المبحث الأول مقدمات هامة تعريفها وهكذا دوالي. شوفها يأتي إلى المسألة، أول شيء يأتي إلى مجلس المسألة، يأتي إلى الآية التي هي محل البحث عندنا، فيذكر بعد ذلك هذا مثال، أي شوفها مثال الآن هذا المطلب، هل تطهر جزء بالدباغ؟ الآية هي حرمت عليكم الميتة، هي الآية المحل البحث والاستدلال هي هذه، ينقل فيها فروع، الفرع الأول كذا، إذا كانت محل اتفاق فإنه يذكر من نقل اتفاق، يعني إذا كان هو الأصل ينقل كلام البوتي، ذهب الشيخ إلى أنه كذا فيبدي بعد ذلك، إذا كانت محل اتفاق يأتي بمن نقل، بمن قال نقل الإجماع والاتفاق، وإن كان محل خلاف فيأتي بروايات الحنابل ومن خالف وأدلة، ثم يرجح بعد ذلك وانت ماشي شوف الروايات الأخرى في المذهب لأنه فيها خلاف، ثم يأتي بالأدلة لما يأتي إلى الترجيح ويرجح بعد ذلك. عند الحنابلة ومو المعتمد شيء من ذلك وفقه الله، والكتاب فيه مجلدين من طلال دار اللؤلؤة بمصر.
الترجيح عنده هو وليس يعني المعتمد مذهب يعني.
لا لا، الترجيح على ضوء مستدل، كيف يستدل ثم يرجع على ضوء الرقال. لا، لو كان فقط تريد ذكر المعتمد منصور البهوتي أصلا من العلماء اللي تحزمت اختياراتهم من اختيارات المتأخرين. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن رسالة علمية، صاحب الرسالة لأجل ارتباط هذه القضية. من المعروف أن اختلال العقل له ميزان كبير عند الفقهاء يرتبون عليه من عوارض الأهلية معروف. طيب الاضطرابات النفسية، اضطراب النفس هل تلحق بالعقل باضطرابات العقلية من كل وجه أو هناك فوارق؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الحسيني محمد الحسيني عرفات وفقه الله في بحث هذا الذي سماه الاضطرابات النفسية وأثرها على المسؤولية، والمسؤولية نوعان عندنا جنائية ومدنية، على المسؤولية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وفقه الله في هذا دارس مدارسة. أول البدايات يفرق لك بين الاضطرابات العقلية والنفسية، وكان مهما له للانطلاق، فإن بينها في مواضع تداخل في مواضع تباين، وهذا غير هذا تماما، وهذا الذي جعله يدارسها ويخرج عليها الأحكام والمسائل. قال فإن بعض الأحوال من الأحوال هو قسم حتى إلى قسمين، الاضطرابات النفسية ليس سواء، منها ما تبلغ حتى نفي الإدراك تماما، ومنه وعليه ترفع الأهلية، لأن نفي الإدراك يجعله في غير حسي ولا عقله ولا مثل أشبه، يقول أشبه بالمجنون سواء بسواء، إلا أن في الجنون الآلة وهي العقل هي فيها العطب، بينما في الأحوال النفسية الآلة الجنون ما فيها عطب، لكن حالة النفسية هي اللي دخلها شيء من المرض والعلة جعله يلحق بها. المهم هو قسمها إلى بين الفوارق في المدخل، وبين الفرق بينها وبين الاضطرابات العقلية، ثم قسم الكتاب إلى هذه المباحث. هذه المباحث كل ما يتعلق به المقدمات عندنا الدراسية، وهي التعريف التفصيل التمهيدي، المصطلحات الوارد التعريف بها، ثم الباب الأول ما يتعلق بتصنيف وتكييف الاضطرابات النفسية وأثر على المسؤولية المدنية، الباب الأول في المسؤولية المدنية، الباب الثاني في المسؤولية الجنائية، كل باب تحته ثلاثة فصول. الفصل الأول في الأول توصيف لها في الاضطرابات هذه، ثم أثرها هذه الاضطرابات، ثم ما يتعلق بالحكم المترتب المسؤولية عليها المدنية في القانون الفقه، وهكذا في الاضطرابات النفسية الأخرى اللي هو المسؤولية الجنائية. فعندنا المسؤولية المدنية في باب، والمسؤولية الجنائية في باب، وتحت كل واحد ثلاث فصول فيه التوصيف والأثر والمقارنة بالحكم الفقهي الشرعي والحكم القانوني الوضعي والمقارنة بينها، وفقه الله وخلص بالنتائج ينبغي العناية بها خاصة عند المشرعين في الناحية القانونية، وقد ذكر ذلك فإن بعضها يحتاج إلى إعادة نظر وشيء من ذلك، وفقه الله في مجلدين من طلال الدار اللؤلؤة بمصر.
شيخ ما القانون الوضعي الذي اعتمده؟
أي المصري المصري المصري. هذا سلمك الله أيضا هذا بحث جميل ونفيس في نفس الوقت، صاحبه تتبع كلام الإمام النووي رحمه الله في لما للرواة الذين يخرج لهم في المتابعات والشواهد، فتعرف متى يقال عن الحديث أنه عن الراوي أنه من رواة مسلم إذا رواه إذا رواه محتجا به، أما في الشواهد متابعات فإنه عنده فلا يذكر حينئذ. وضحت الآن؟ فمن هم الذين روى لهم مسلم في الشواهد المتابعات؟ هل كلهم على درجة واحدة أو هناك فرق؟ يعني هل هناك منهم ضعيف؟ هل هناك منهم الثقة أو لا؟ هذا الكتاب جمع أول شيء جمع كل ما قيل أنه رواه مسلم في الشواهد المتابعات، جمعهم الرواة عندنا، ثم قال إن أتى بمن نص على من النص من الأئمة على أنهم الرواة مشاهد المتابعات يأتي به، وقف شوف التتبع والسبر والجرد، وجد أن هناك من روى لهم مسلم في المتابعات ومع ذلك لم يذكره الأئمة ولم يصلوا على أنهم من رواة المتابعات والشواهد، وهذا زاد عندنا من عدد الرواة، وهكذا. وبدأ يقسم أول ما أتى لنا بمسرد بهم يمكن 200 وشيء مسرد، ثم بدأ كل راوي يأتي به يترجم له ترجمة يذكر حاله في الجرح والتعديل، ثم بعد ذلك يأتي سردا بالمواضع التي ذكرها مسلم له، ويذكر تابع جعله ذكره يتابع من أو شاهد لمن، وهكذا يمشي ويدارسه. سمى كتابه الكواكب النيرات في اعتناء الإمام مسلم بالشواهد والمتابعات لأخينا الحبيب فضل الشيخ خالد عبد الخالق العناني وفقه الله في مجلدين، وهو بحث الحقيقة نفيس يشكر عليه لأجل ما فيه. هذا الفصل الأول كبير تمهيدي، المقدمة التمهيدية جعلها في عندنا في عرض من الفصول، وعرف فيها الشواهد وعرف المتابعات ترجم لمسلم، وتكلم عن يعني العنعنة عند مسلم وهذه القضايا. ثم يأتي الباب الثاني وهو باب فيه سرد لأسماء الرواة، وهي هذه الرواة سردهم سردا هذا جردا، يعني مجرد سرد وجرد لهم، وهو عبارة عن 200، هو ذكرهم 200 أظن، أيوة 204 من الرواة ذكرهم جردا في الباب الأول. الباب الثاني وهو المحصلة التطبيقية، وهي عظم الكتاب وأكثره، يأتي بالمدارسة التفصيلية. شوف الدرس التطبيقي التفصيلي، الراوي الأول حسب ما رتبهم فلان يبدأ بعد ذلك يترجم له ومن هو وما أنزلته من الجرح والتعديل، شوف ما قيل فيه من الجرح، أقوال المعدلين أقوال المجرحين، إذا كان في حديث في صحيح مسلم ويبدأ يتتبعه الموضع الأول الموضع الثاني الموضع الثالث، إذا كان له شوف موضع الرابع وانت ماشي يقول لك هذا موضع ترى ذكره أو هكذا ساقه مسلم مقرونا مع هارون، وانت ماشي مدارسة من أوله إلى آخره يعني وفقه الله، والكتاب خرج بنتائج ممتازة بنسب تقريبية، مرة وله وهو يعني ثقة مقبول، مرة وله وهو ضعيف، مرة وهكذا الذي له مرة ولي مرتان ولا أكثر من ذلك، بعضهم في أكثر يعني ذكر لك منه أكثر واحد 35 موضع وانت ماشي. جزاه الله خير، كتاب في مجلدين ضخمين من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر وفقهم الله. هذا ولدي كتاب سبق أن طبع أكثر من طبعة، كتاب 3 أو 4 طبعات من قبل، لكن أخانا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حسنين إبراهيم حسنين في هذه الإبراز التي بين أيدينا قال إن الأول شيء هو حقق الكتاب على النسخة الخطية المشهورة عليهم كل الطبعة 7 نفس الخطة، وهي النسخة الجزائرية ما في غيرها، نسخة خطية فريدة النسخة الجزائرية أدى بها، وكل البقية التي سبقوه والذين سبقوه أخرجوه على نفس النسخة، لكن هو يقول لم يتنبأ أحد إلى أن أصل الكتاب هذا عند أبي حيان رحمه الله، قد نقل منه كثيرا في كتاب الارتشاف وفي كتاب التذكرة، وما انتبهوا إلى أن نقله يعد نسخة ثانية الآن للكتاب، لأن نقوله طويلة عنده وهو يشرع كلامه أيضا. طبعا كيف نقلها أبو حيان؟ ليس من تلاميذه، وإنما نقلها عن أشياخه، وأشياخه بعض أشياخه هو من تلاميذ المؤلف صاحب الكتاب وهو الأمين المحبي. الكتاب بعنوان كتاب مفتاح الإعراب، وهي أحد المقدمات النحوية التي كانت في زمن صاحبها مشهورة، لكن سبحان الله ما قيض لها من يشرحها فيعتنى بها مثل من جاء بعده، من جاء بعده سبحان الله ألف مقدمات واعتني بها، للعلامة النحوي أمين الدين أبي بكر محمد بن علي المحلي، المحلي رحمه الله توفي عام 673 للهجرة رحمة الله عليه، قام على بيان ترجم له في مقدمة وكتب فيه فوارق، يقول هو ألفه على طريقة مبدعة ما غير مسبوقة، وله اختيارات فيها، هو الذي جعل بحيان ينقل اختياراته فيها ومواضع من كلامه، وبناه وصنفه على طريقة غريبة عجيبة، ولعل يمكن هذا سبب النفور يا ولدي، الناس لا تألف الأشياء الغريبة التي تخرج عن المألوف. ولكن في المقدمة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حسنين إبراهيم الحسنين ذكر ميزات هذا الكتاب وما يتميز به عن غيره، ثم بيّن ما يتميز به عمله هو في أنه في قسم الدراسة هنا أوعب الكلام على كثير من القضايا، منهج صاحب الكتاب الأمين المحلي، لمساته موازنة بين منهجه وغيره من الكتب، ثم ما نسب إلى المفتاح وفي المفتاح خلافه وأثره في أبي حيان وتلميذه ابن هشام، وابن هشام أيضا نقل منه وانت ماشي، وهكذا في مباحثه الذي انتهى منها إلى هذه، كلها مدارسات لقضايا خاصة بالكتاب وصاحبه. ثم القسم التحقيق أو التحقيق الذي طبعا هذه النسخة الخطية الوحيدة التي أنزل عليها الكتاب، لكن هذا الكتاب مضبوط من أوله إلى آخره مشكولة، ثم التعليقات العلمية والمقارنة والمقابلة. الكتاب يا ولدي أشبه عمله ترى قريب، هو حتى قال قريب إلى الشرح والتعليق ليس فقط مجرد تحقيق، وهو الصدق، فإنه يقارن بينه ونقله ومن نقل عنه، ويأتي ويحتج له وعليه ويبين ويقارن بينه وبين النحاة في كتاب ضخم، المجلد ضخم جدا في هذا المدارس، ومع أنها مقدمة لطيفة في الأصل في مجلد ضخم من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر، وفقهم الله. هذا ولدي صاحبه أراد به أن يكون موسوعة كبيرة تجمع ما وقف عليه من ليس فقط الآثار من نصوص شرعية يعني آيات وحديث، بل حتى من كلام أهل العلم في مسائل تتعلق بالجن بالملائكة والجن والشياطين، وسماها موسوعة عالم الملائكة والجن. طبعا هدعك من هذه، فإن هذه يقول أنها أكثر من 1000 مادة علمية وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد أحمد زغدان في هذا الكتاب الذي طبعا قسمه إلى قسم الأول، جعله خاص كامل بالملائكة وما جاء فيه، طبعا الملائكة يذكر فيها حتى المسائل المتعلقة بالملائكة، ما يتعلق بهم، أسماءهم، أوصافهم، أعمالهم، النصوص الواردة فيهم، حكم الإيمان بهم، جزء من الإيمان، وهكذا. الحقيقة كلامه وترتيبه وجمعه وشو حملة العرش جبريل عليه السلام من أطول المباحث التي عندنا أو الفصول في الكتاب، فإنه جمع كل ما وقف عليه من الآثار والأحاديث عن جبريل عليه السلام، وهو سيد الملائكة عليه السلام وعليهم جميعا السلام أيضا. ثم عقد بابا خاصا بالجن، وهكذا يعني بعد ذلك أعمال وظائف الملائكة وشيء من ذلك، ثم أعمال تجعل هذا، ثم عالم الجن، هذا بعد ذلك عالم الجن تقريبا نصف الكتاب أو تقل قليلا، هكذا عالم الجن والشياطين، وجمع عنها جمعا كثيرا طويلا فيما يتعلق. طبعا هذا ما في عندنا أبواب يا جماعة، عندنا بس عنوان ويسوق ما تحته من الآثار والأقوال التي نقلها من كتب أهل العلم، وهكذا وكيف تنجو العلاج من الجن والشياطين، وآخرها كان أشهر الأحاديث الضعيفة، هذه أشهر الأحاديث الضعيفة التي وردت في عن الملائكة والجن، وجمعها وتكلم عنها، وهي آخر الكتاب، يأتي بالأحاديث كما ترى، والحقيقة مراجعه كثيرة جدا وكما ترى، وحكم عليها ومن حكم، شو هذه الأحاديث، أشهر الأحاديث، الحديث الفلاني موضوع، الحديث الفلاني ضعيف، وهكذا والتماشي. هذا دراسة كاملة في مجلد ضخم تجاوز 800 صفحة، وفقه الله، من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر، وفقهم الله. هذا ولدي شرح لطيف صاحبه اعتمد فيه أصل متن حنبلي صغير جدا، وهو العلامة يوسف بن حسن بن عبد الهادي ابن المبرد المشهور 1909 توفي للهجرة، وجاء إلى كتابه المختصر جدا الذي سماه مجمع الأصول لابن عبد الهادي في أصول فقه الحنابلة، فشرحه على بألفاظ الحنابلة وطريقة الحنابلة، وحاول يأتي بألفاظ ابن المبرد في كتب الأخرى، شرح غاية السور وشيء من ذلك، لكن أتى بكلام الحنابلة غيره من بقية كتب الأصول، وذكر الجملة ترى في المقدمة من كتب الأصول الحنابلة، وشرح شرحا حنبليا صرفا سماه مفتاح الوصول إلى شرح مجمع الأصول. مجمع الأصول طبعا في أصول الفقه للعلامة جمال الدين بن محاسن يوسف بن حسن عبد الهادي المشهور بابن المبرد، توفي 1909 للهجرة. أما الشارح فأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمار بن عبد الله البهندي وفقه الله، وقد حافظ على العبارات وشيء من ذلك. شوف هذا الأصل في الأصل الأعلى، المثل لابن عبد الهادي ابن المبرد، وهذا شرحه بالألفاظ والاستدلال وذكره. هو قلب سأتعد عن التطويل، لكن لا بد من تحقيق مذهب الحنابلة ومن نقل وألفاظ الأصولين من الحنابلة، وفقه الله وقصر جملة منهم. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا يا ولدي أيضا جزء لطيف في ذكر النوازل المعاصرة على المعتمد مذهب الحنابلة، أو خرجها على هذا. ألا انتبه، ما هيجمع لك لا قرارات ولا توصيات ولا فتاوى اللجان ولا غيره، هو سيأتي بالنوازل المعاصرة وسيبنيها. هذا باب تخريج الفروع على الفروع، ولهذا قدم بمقدمة فيها بيان الفروع على الفروع والمعنى والمراد وضوابطه وشيء من ذلك، لأنه سوف يخرج. ترى هذه المسألة كيف تخرج عند الحنابل عند المعتمد من المذهب، يخرجها لك. سماها تخريج النوازل المعاصرة على معتمد مذهب الحنابلة لأخينا الحبيب فضيل الشيخ فارس بن فالح الخزرجي وفقه الله الموصلي. وقد قال في المقدمة، الآن هذا كتاب تخريج المقدمات اللي فيها، هذا مثال، ها مثال عندنا، شوف هذا باب المياه على الأبواب، مسألة ماء الصنبور يعني الحنفي يعني غير متغير، صورة المسألة يأتي بصورة المسألة ما هي، ثم التخريج يخرج على كذا، ثم الجواب، ويبدأ بعد الدليل والتعليل، وهكذا قس كل الكتاب يولد على هذا المنوال. توصيف مثلا هذه زكاة الأسهم، مسألة زكاة الأسهم يأتي كذا، طبعا هنا أنواعها، فيأتي بالتوصيف بعد ذلك، هذا توصيفها، ثم التخريج، ثم الأدلة على ذلك ما يدل عليه، ويخرجه تخرج على المسألة الفلانية، على المسألة الفلانية، والكتاب من أوله إلى آخره على هذا المنوال والطريقة، وفقه الله في النوازل المعاصرة. جزء اللطيف من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا ولدي صاحبه بناه على قضية مهمة، وذكر أن النفس التي خلق الله بين جنبي العبد والإنسان إنما تنازعه منازعة إلى أكثر الأشياء اللي هي محل فلاحي وصلاحي أصلا، ولهذا يحتاج في مقابلتها إلى المجاهدة، والمجاهدة مذكورة في النصوص الشرعية وبالذات في القرآن. فهو جاء إلى هذا الكتاب اللطيف سماه التربية بالمجاهدة، خطوات عملية على طريق تربية النفس لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور شريف فوزي سلطان. شوف الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاء إلى أنواع من المجاهدات المذكورة في القرآن. الجهاد بدأها أول ما بدأها هذا، خلينا نبدأ نشوف الفهرس. أول ما بدأ بالنوع الأول المجاهدة، مجاهدة النفس على تحقيق الإخلاص، فيذكر ما جاء في النصوص بكلام لطيف جميل. ثم الثاني والثالث إن شاء الله بان هذا ترتيب المجاهدات المطلوبة، جاء الطلب عنها في القرآن موجود إلى آخر شيء. 31 مجاهدة النفس على المداومة على العمل الصالح. وهكذا كتاب اللطيف هذا من كتب البيوت يا ولدي، هذا من كتب البيوت ومن كتب التي توزع على الشباب والصبية والنساء والناس، لأنه مما يحتاجون الوقوف عنده. فإن مجاهدة النفس أول المجاهدات التي تبقي الإنسان على الإيمان والعمل الصالح، كما ترى مجاهدة النفس على التقليل من الخلطة بالناس، ويبدأ يتكلم عنها يفصل، يأتي بكلام وتوضيح ونقولات. وفق الله، الكتاب لطيف من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا ولدي عندنا مجموعة من الرسائل، 4 رسائل بين أيدينا، هذه الرسائل 4 طبعا كلها لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أمين الأنصاري، أراد أن يخاطب بها الشباب، والشباب يعني غير الكبار في السن، بطريقة معينة. كتاب يعتني بالإيمان، وكتاب بالفقه، وكتاب بالأدب، وكتاب بالأذكار. الأول سماه رحلة إلى الله، أحبك فأحبني، ويبدأ طبعا المدارسة. وين ولدي؟ طبعا يبال للأخوة إن شاء الله، هنا بال عندي في الأخير. هذه هي في هذه السلسلة إيمان يهديه، وهو الكتاب الأول هذا، فقه يصلحه، والثاني سيأتينا، آداب تهذبه، أذكار تحفظه. ثم هو في كل جزء يختار مثلا هذا كتاب الإيمان متعلق به، هذه القضايا التي يحتاج إليها في التعرف إلى الله وأسماء الله الحسنى، ثم بعض القضايا في العقيدة، وهي على الطريقة الحديثة في التصوير والألوان والنماذج والخرائط يعني هذه طريقة خاطب بها الصبية. وهذا طبعا الماسح الضوئي فيها شرح صوتي أيضا من أراد بها، وأنت ماشي من أول إلى آخر. هذا الأول. الثاني هذا فقه الشباب، ثم فقه الشباب الفقهاء قادة، وهو أيضا انتخب مجموعة مما لا بد منه من الأحكام الشرعية ودارسها. الثالث عندنا الأدب، ما أدبني ربي، مكتوب مهذبون، وهي مجموعة من الآداب ساقها وتكلم عنها، لا ينبغي يخلو منها مسلم ويتربى عليها. وهكذا. والرابع للأذكار، جنة الذكر، أول مرة أذكر الله وأثر ذلك على العبد. وهكذا دواليك من أول الكتاب الآخري. هذه 4 كلها لأخي الحبيب فضيلة الشيخ أمين الأنصاري. وعندنا أيضا هذه المجموعة،
أي دار شيخ؟
دار اللؤلؤة بمصر. هذا أيضا كل أصدارات دار اللؤلؤة اليوم عندنا، وهذا سلمك الله عبارة عن مجموعة يخاطب بها الصبية. والكتاب طبعا بدأ أول شيء بالعقيدة، شوف هذه فطرة الله، سلسلة الإيمان بالله. هذا الأول، أولا سمى أجمل الأسماء، أسماء الله الحسنى للأطفال، وتكلم عنها بطريقة تصلح للأطفال، بيجعلها في قصص وأشياء يبين فيها المعاني وهكذا، يعني طريقة مصورة قصصية مشوقة. شوف لاحظ معي، هذا الأول الإيمان بالله. الثاني الله خالق كل شيء، مخلوقات الله العجيبة، أيضا مصور للأطفال. والثالث أيضا هو الثالث عندنا، الكائنات العابدة، الكون يعبد الله، قصص مصورة أيضا للأطفال. الرابع إيمانيات الطفل المسلم، وهو يعني قال أخبرني عن الإيمان، وهو هنا طرق ما لم يطرقه في الكتب السابقة، الإيمان بالملائكة، الإيمان وهكذا، عرفت؟ في هذا الرابع ما بعده ما مجموعة من المحكام الفقهية، فقه المسلم الصغير، وأتى بما لا بد منه من الطهارة والصلاة وما لا بد منه وهكذا، وهو مصور أيضا للأطفال. ثم الأذكار، أذكار الطفل المسلم كما ترى على نفس القضية والمنوال يأتي له في أحوال معينة، ثم هذا أخلاق الطفل المسلم وجاء جملة من الأخلاق لا بد منها، ثم بعد ذلك آداب الطفل المسلم، وكلها على الطريقة المصورة اللي فيها تقريب وتصوير وللأدب وما راد به، وهكذا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أمين الأنصاري من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع،
بارك الله فيك.
والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.